إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، والتي نستضيف فيها الباحث في العلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات الصحفي ناصر زهير. نبدأ من الرياض التي تستضيف القمة 42 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات. القمة تبحث في تعزيز نتائج قمة العلا التي عقدت مطلع هذا العام وزيادة التعاون المشترك ومواجهة التحديات وأبرز الملفات الإقليمية. فما هي أهداف هذه القمة؟ سؤال وعدة أسئلة طرحناها على الباحث في العلاقات الدولية في مركز جنيف دراسات الصحفي ناصر زهير.
تحياتي لكم للمستمعين. يعني هناك العديد من التحديات الإقليمية والدولية والداخلية أيضا. أول هذه التحديات هو قضية البرنامج النووي الإيراني والسياسات الإيرانية والمفاوضات التي تجري في فيينا، خاصة أن الصوت الدبلوماسي والعسكري يسيران معا جنبا إلى جنب. الآن هناك حديث قوي وشبه جاد بأنه إذا فشلت مفاوضات فيينا فإن هناك ضربة عسكرية قادمة للبرنامج النووي، سيترتب عليها فوضى في المنطقة إذا ما قررت إيران الرد، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف موحد. أي سواء تم توقيع الاتفاق النووي أو لا، أيضا هناك تحديات تجاه السياسة الإيرانية وتجاه آليات المفاوضات أو آليات التفاوض حول الحد من هذه السياسة. أيضا لدينا قضية أخرى وهي قضية دعنا نقول التحالفات الدولية الجديدة، لأن الآن كما رأينا في الأشهر السابقة هناك محاولة لإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة، محاولة لعقد مصالحات انتهت الأزمة الخليجية، محاولة لترطيب الأجواء مع تركيا، بين الإمارات وتركيا، بين السعودية وتركيا، أيضا محاولة أن يكون هناك تنويع في التحالفات بالنسبة لدول الخليج. وهذه استراتيجية لم تبدأ، ولكن أعتقد بأنها ستكون محل نقاشات مهمة بين قادة الدول الخليجية في الفترة القادمة.
أستاذ ناصر زهير، هناك أيضا مسيرة التعاون الخليجي في مجالات عدة. هذه القمة هي لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس وكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه، فما هي هذه المجالات؟
يعني هذه التحديات الداخلية، وأعتقد بأنه سيكون هناك كثير من النقاشات حول عدد من القضايا، أهمها هي تعزيز الدور أو التعاون الاقتصادي الداخلي بين الدول الخليجية، الاعتماد على أو تنويع الاقتصاد للدول الخليجية وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي. هذا يجب أن يكون في محور محادثات قادة الدول الخليجية. أيضا الآن هناك ما يشبه بالكواليس الدبلوماسية ولادة دعنا نقول مجلس تعاون خليجي جديد، خاصة أن معظم القادة الآن يتطلعون إلى تعاون أكبر. عمان التي كانت دائما في سياسة مختلفة نوعا ما عن مجلس التعاون أصبح لديها نشاط دبلوماسي جديد أو دعني أقول قوي تجاه دول المجلس، وبالتالي يمكن أن يكون هناك منظومة تعاون أكبر، منظومة تعاون الاقتصادي الداخلي. هناك مشاريع اقتصادية ضخمة تقام في منطقة الخليج، خاصة في المملكة العربية السعودية، مشروع نيوم ومشروع تنويع الاقتصاد يمكن أن تستفيد منه الدول الخليجية. وبالتالي دعنا نقول تحقيق تطلعات المواطنين الخليجيين هي أولوية في الوقت الحالي اقتصاديا بالنسبة لدول الخليج، وأيضا إدارة الخلافات الخليجية الخليجية هذا أمر مهم جدا أعتقد حتى نعم. لا ندخل في أزمات كما التي حدثت عام 2017.
نعم، وهي أول قمة تنعقد بعد إتمام المصالحة الخليجية في الخامس من كانون الثاني جانفي الماضي وإنهاء الخلاف التاريخي الذي اندلع بين عدة دول خليجية وقطر. هل هذه القمة هي للتأكيد على إنهاء الخلاف؟
أعتقد نعم. يعني هذه القمة بما سبقها من زيارات متبادلة ومن جولة لسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعتقد بأنها ستكون تأكيد أولا على إنهاء الخلاف، ثانيا على بدء استراتيجية جديدة لمجلس التعاون. أعتقد في هذا العام أو العام القادم سيكون هناك إعلان أو دعنا نقول توجهات جديدة لمجلس التعاون الخليجي في استراتيجيات قد تكون أو تطرح دعنا نقول المناطق الاقتصادية الحرة، إعادة طرح فكرة توحيد العملة، أن يكون هناك آلية لدور اقتصادي أكبر، تعاون اقتصادي وسياسي أكبر، خاصة أن هناك الآن انفتاح من كل الدول على بعضها البعض وضرورة لهذا الانفتاح، ضرورة اقتصادية بعد جائحة كورونا وضرورة سياسية لمواجهة تحديات المنطقة.
نعم، هل تعتقد بأنه سيكون هناك أشياء جديدة على بيان العلا الذي تم التوصل إليه في شهر كان 2 جانفي الماضي؟
لا أعتقد ذلك، يعني بيان العلا أفضل ما يمكن التوصل إليه. يمكن أن نقول بأنه قد يكون تأكيد أكثر على إزالة الشوائب التي كانت موجودة بين الدول الخليجية، أن يكون هناك آلية لتحقيق هذه استراتيجية وما ورد في بيان العلا، وهذا يمكن أن يطرح، ولكن في الوقت الحالي لن يكون هناك تأكيدات أكثر من التي حدثت. الأنظار ستكون متجهة أكثر نحو ما يمكن لمجلس التعاون الخليجي تقديمه في الفترة القادمة، خاصة أنه في السنوات الأربع والخمس الماضية كان دور مجلس التعاون الخليجي محدود للغاية كمنظومة نتحدث.
سؤال أخير لو سمحت، الأستاذ ناصر زهير الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات، إشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، هل سيغوصون في هذه الأسئلة في هذه القمة؟
أعتقد نعم، خاصة أن الدول الخليجية بدأت تغير من استراتيجياتها في هذه الأطر أو هذه الاستراتيجيات، ولكن ستطرح في هذه القمة بشكل دعني أقول كبداية أو بشكل محدود، ومن ثم يبدأ آلية التعاون بين الدول الخليجية، لأن هذه القضية قضية مهمة جدا في الفترة القادمة، تنويع دعنا نقول التوجهات وتنويع التطلعات في قطاعات الأعمال في حتى في الحياة السياسية فيما يتعلق بإشراك المرأة، بأن يكون هناك أيضا آلية لتعزيز منظومة مجلس التعاون الخليجي في إطار المنظمات الفرعية التي يمكن أن تبحث، كما حال الجامعة العربية على سبيل المثال التي يمكن أن تعزز هذه الاستراتيجيات. هذا مطروح جدا أعتقد في الفترة القادمة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الدول الخليجية، هناك دول قطعت أشواط مهمة في هذا الإطار ويمكن الاستفادة فيما بينهم في هذا الإطار.
الأستاذ ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات.
شكرا لكم.
إلى تونس، حيث أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في خطاب توجه به مساء الاثنين إلى الشعب التونسي، وتحدث عن جملة من الإجراءات قبل الاحتفال بالذكرى 11 للثورة، من بينها تنظيم انتخابات تشريعية في 17 من شهر ديسمبر من عام 2022، على أن يبقى مجلس نواب الشعب الحالي معلق الأشغال إلى حين إجراء تلك الانتخابات. عن أهم ما جاء في خطاب الرئيس التونسي يحدثنا مازن حمود.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين في خطاب له توجه به إلى الشعب التونسي الاستمرار بتجميد اختصاصات البرلمان بحسب القرار الذي اتخذه في 25 تموز جويلية الماضي، وذلك لحين إجراء انتخابات نيابية مبكرة مرتقبة في 17 من ديسمبر 2022. وقال سعيد إنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء في 25 جويلية القادم تاريخ إعلان الجمهورية، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة، مؤكدا أنه ستتم محاكمة كل من أجرم بحق الدولة التونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام. وقال سعيد أنه قبل الاستفتاء المرتقب الصيف القادم سيتم تنظيم إشارة وطنية إلكترونية تنطلق بداية العام الجديد وتستمر حتى أذار مارس المقبل، وستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات.
في شأن المغربي، ومن أجل تمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب من العودة إلى المملكة والذين ظلوا عالقين على إثر توقف الرحلات الجوية، ترخص السلطات المغربية وبصفة استثنائية الرحلات الجوية للركاب نحو المملكة انطلاقا من البرتغال، تركيا والإمارات العربية المتحدة. وأفاد بلاغ للجنة الوزارية للتنسيق وتتبع جائحة كورونا في المغرب بأن هذه العملية التي ستنطلق ابتداء من هذا الأربعاء 15 من ديسمبر تهم حصريا المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب والذين غادروا التراب الوطني مؤخرا. وأوضح المصدر أن المستفيدين سيتحملون تكاليف السفر، ومؤكدا أن بروتوكولا صحيا سيتم تطبيقه على النحو التالي: أولا يتعين على كل مسافر الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف PCR قبل السفر ب48 ساعة على الأقل. اثنان، يخضع المسافرون للحجر الصحي طيلة 7 أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية. ثالثا، سيتم إجراء اختبارات كشف PCR خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة. رابعا، سيتم التكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية سواء بالمطار أو بالفندق من قبل السلطات الصحية المختصة بحسب بلاغ اللجنة الوزارية للتنسيق وتتبع جائحة كورونا في المغرب. إلى ليبيا، حيث وقعت اشتباكات مسلحة ليل الاثنين الثلاثاء بين عناصر من الشرطة المحلية وجماعة موالية للمشير خليفة حفتر في مدينة سبها جنوب ليبيا، أسفرت عن مقتل شخص وجرح اثنين. وأعلن المركز الطبي في سبها في بيان على صفحته عبر فيسبوك عن عدد الجرحى والقتيل. مديرية أمن سبها أدانت هذه الأحداث التي تهدف بحسب قولها لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى بفزان في جنوب ليبيا، ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية قولها إن المدارس والخدمات العامة أغلقت في كافة أنحاء المدينة. وبالنسبة للشأن الانتخابي، كان حاضرا في لقاءات بين كل من وزيرة الخارجية الليبية ورئيس المجلس الرئاسي مع نائبه والمبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا. كل التفاصيل مع مازن حمود.
شدد المجلس الرئاسي الليبي الثلاثاء على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من هذا الشهر، وجاء ذلك وفق نائب رئيس المجلس موسى الكوني خلال جلسة تشاورية عقدها مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز. الكوني قال في تغريدة خلال الجلسة التشاورية مع المستشارة ويليامز: شددت على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها، مضيفا: ذلك انتظار شعب وحاجة تاريخية لليبيا لأن تختار رئيسا واحدا يقودها بذاته مع العالم كافة. وقال: قد يبدو ذلك رهانا عسيرا، لكنه الأجدر بالالتزام وهو ما سيصنع الفرق. والاثنين أبدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعمه الكامل لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس. وقال البيان إن المنفي يثمن جهود البعثة الأممية في ليبيا ويؤكد على الدعم الكامل للمجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية وكل المؤسسات الأخرى. بدورها التقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أيضا بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز. وأفاد المكتب الإعلامي للمنقوش بأن ويليامز أكدت خلال اللقاء ضرورة إنجاح العملية الانتخابية، مثمنة دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية، مشددة على أهمية التواصل المشترك بين بعثة الأمم المتحدة ووزارة الخارجية. من جانبها أكدت وزيرة خارجية ليبيا دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وإنجاحها رغم الصعوبات، مبينة أن الليبيين ينشدون الاستقرار وأن تكون ليبيا دولة ذات سيادة.
وقبل الصفحة الرياضية، وفيما لا يزال العالم يتخبط حول أوميكرون المتحور الجديد من كورونا الذي ظهر في القارة الإفريقية، بين من يطمئن إلى أنه أقل فتكا من دلتا وبين من يحذر من أنه أكثر انتشارا بكثير ولا تمنع اللقاحات تقاله، أطل شبح متحور آخر. فقد حذر عدد من الخبراء من أن المتغير التالي لكورونا من المرجح أن يظهر في بابوا غينيا الجديدة أقرب جيران أستراليا بسبب معدلات التلقيح المنخفضة للغاية هناك. رئيس البرامج الإنسانية الدولية في الصليب الأحمر الأسترالي قال حسب ما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية، قال: نشعر بالقلق من احتمال أن تكون بابوا غينيا الجديدة هي المكان التالي الذي سيظهر فيه متغير جديد للفيروس. وأضاف محذرا من أنه تم تلقيح أقل من 5% من السكان البالغين في غينيا، كما تلقى أقل من ثلث السكان في أندونيسيا اللقاح أيضا، ما يعني أن هناك دولتين على عتبة بابنا مباشرة تواجهان تحديات كبيرة بشأن توفير اللقاحات، وهذا أمر مقلق جدا، قال المسؤول في الصليب الأحمر الأسترالي. إلى صفحة الرياضية، فقد أعلن اتحاد الكرة المصري رسميا عن إلغاء الإنذارات للاعبي منتخب مصر قبل لقاء تونس هذا الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس العرب. وشهد الاجتماع الفني للمباراة تأكيد على أن الإنذارات السابقة منذ بداية البطولة قد سقطت بانتهاء دور الثمانية. سيرتدي المنتخب المصري قميصه الأحمر والشورت والجوارب السوداء، بينما يرتدي المنتخب التونسي طاقما أبيض. دائما بالنسبة لهذه المباراة، أكد اللاعب الدولي السابق كريم حقي أن منتخب تونس قادر على تخطي عقبة مصر والتأهل للنهائي، وقال في تصريح تلفزيوني: أعتقد أن أفضل سيناريو هو أن يسجل منتخب تونس مبكرا، والمستوى البدني الذي سيكون عليه لاعب مصر بعد خوضهم 120 دقيقة في ربع النهائي أمام الأردن، ولذلك لابد من اعتماد الضغط العالي لإجبار دفاع الفراعنة على ارتكاب الأخطاء، ما يسهل من مهمة منتخب تونس، قال اللاعب الدولي السابق كريم حقي. النصف النهائي الثاني سيجمع بين المنتخبين الجزائري والقطري. عبد القادر بدران صخر الدفاع المنتخب الجزائري قال إن فريقه جاهز على كافة الأصعدة لتجاوز عقبة المنتخب القطري، وقال: لقد بشرنا التحضيرات الجدية لخوض هذه المباراة، الحقيقة أن كل الظروف مؤاتية لتجاوز عقبة العناب ومواصلة المغامرة العربية. وختم: أن المباراة ستكون صعبة للغاية، خاصة وأنها ستكون أمام منتخب البلد المستضيف الذي سيحظى بدعم كبير من أنصاره. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.